بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لي حديث في الدرس الماضي عن رحمة الله جل وعلا، وأن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى، ومنها اشتق اسمه الرحمن واسمه الرحيم. وذكرت أيضا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله جل وعلا 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة في الأرض بها يتراحم الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها، وحتى إن الوحش مع ضراوتها لتعطف على صغارها. ولذلك وأبقى الله جل وعلا عنده 99 رحمة يرحم بها من يشاء من عباده. ولذلك قال العلماء: لا يهلك على الله جل وعلا بعد ذلك إلا هالك، يعني من فاتته رحمة الله جل وعلا مع سعتها وشمولها، وهو القائل سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. فمن فاتته رحمة الله جل وعلا فهو الشقي المحروم الهالك في الدنيا والآخرة. ثم إنني ذكرت أيضا جملة من الأسباب التي تنال بها رحمة الله تبارك وتعالى، وقد ذكرت أن هذه الأسباب جاءت في كتاب الله جل وعلا وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكثرتها ذكرت ما في القرآن الكريم في الدرس الماضي، كالإيمان بالله جل وعلا وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذا الاستماع والإنصات للقرآن الكريم والعمل به، وكذلك الإحسان مع الخالق سبحانه وتعالى، وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وكذلك الإحسان مع المخلوقين قولا وعملا سلوكا وحالا. أيضا ذكرت من الأسباب إقام الصلاة في أوقاتها، وكما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومنها أيضا إيتاء الزكاة فهي قرينة الصلاة، ومنها أيضا الجهاد الشرعي في سبيل الله تبارك وتعالى، ومنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى غير ذلك من الأسباب التي جاءت في كتاب الله جل وعلا، وهي أسباب عظيمة في نيل رحمة الله تبارك وتعالى. وبقي أيها الإخوة أيضا جملة من الأسباب التي تنال بها رحمة الله تبارك وتعالى ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنستمع لهذه الأحاديث النبوية والإشراقات المباركة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال حفظه الله: صلة الرحم والإحسان إلى الرحم. يقول الله تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسم وشققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بترته.
نعم أيها الإخوة، من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى صلة الرحم. وإذا كنت حدثت بالأمس عن الإحسان، وقلت إن أعظم الإحسان مع المخلوقين أن تحسن لوالديك، وقلت كما قال المفسرون إن بر الوالدين يقوم على أساسين عظيمين: أولهما الإحسان إليهما قدر ما تستطيع قولا وعملا وسلوكا، والأمر الثاني أن تكف أذاك عن والديك سواء مباشرة أو بطريق غير مباشر. هنا أيضا من الأسباب التي تنال بها رحمة الله جل وعلا صلة الرحم. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وقال عليه الصلاة والسلام: 3 لا يدخلون الجنة، عياذا بالله، 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. هؤلاء لا يدخلون الجنة، مدمن الخمر الذي يشرب الخمر يعاقرها، وأيضا مصدق بالسحر، وهذا سيأتي لنا باب إن شاء الله سنتكلم فيه عن تحريم السحر وتحريم إتيان الكهنة والمشعوذين والدجالين، هذا سيأتي له باب إن شاء الله تعالى. ثم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام وقاطع الرحم، والله جل وعلا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يأتي بعض الإخوة وكثيرا دائما في بعض المجالس أو يشتكي يقول يا أخي إن لي قرابة كما جاء ذاك السائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحلم عنهم ويجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي، يعني يقدم الخير ويحاول يتقرب واوا. قال فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت، يعني إذا كنت بهذه الحال ما شاء الله عليك، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل يعني حقا من إذا قطعت رحمه وصلها، يعني هم يقطعون ويبتعدون عنك أقاربك وأرحامك وأنت بنور من الله وبهداية من الله وحرص على اتباع السنة تتواصل معهم، هم صح لا يزورونك ولكنك جزاك الله خيرا تزورهم في بيوتهم، ترفع السماعة وتسأل عن صحتهم، تحسن إليهم بالهدية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا الهدية تسل السخيمة، يعني الضغائن والأحقاد. لكن إذا كانت مسألة الرحم هي مسألة معاوضة، يعني يصلوني أصله يقطعني أقطعه، لهذا كلام غير صحيح. المؤمن ولله الحمد بإيمانه وتصديقه بموعود الله جل وعلا وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الرحم، وهي من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى. أنت الآن تريد رحمة الله، من الأبواب المشرعة لك في نيل رحمة الله جل وعلا أن تصل رحمك، وفي المقابل نسأل الله العافية يقول عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، وهؤلاء الثلاثة مدمن الخمر ومصدق بالسحر وقاطع الرحم. أنا أعرف أيها الإخوة أن هذا الأمر ثقيل على النفس، ويعني صراحة الإنسان يتضايق كيف هذا يقول كلام وأنا أسكت، وكيف يغلط علي وأنا أتحمل. لا، هالمسألة تحتاج مجاهدة وتحتاج مصابرة، ولكن أبشر بقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولتكن لنا قدوة في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وتعرفون قصته لما برأ الله ابنته الصديقة عائشة رضي الله عنها في حادثة الإفك، وكان ممن خاض في تلك الحادثة ابن أخته وهو مصطح ابن أثاثة رضي الله عنهم أجمعين، وكان فقيرا وكان أبو بكر ينعم عليه، يعني يعطيه وينفق عليه لأنه ابن أخته وهو فقير. فلما أنزل الله براءة عائشة رضي الله عنها حلف أبو بكر قال والله لا أنفق على مصطح، خلاص هذا كان يتهم بابنتي وأنا أنفق عليه، الآن حلف أبو بكر قال والله لا أنفق عليه. فلما نزل قول الله جل وعلا، شوف أيها الإخوة كيف كانوا الصحابة رضي الله عنهم في تعظيمهم لكلام الله، في الاستجابة لأوامر الله، في الانقياد والسمع والطاعة لله جل وعلا. لما نزل قول الله جل وعلا ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. والله ما لا أعظم ولا أجل من هذا الأسلوب العظيم، الله جل وعلا يعرض عليك المغفرة والرحمة، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه لأنه قد حلف، يعني بعض الناس يقول أنا حلفت، لا، هذه اليمين لا تمنعك من فعل الخير. فكفر أبو بكر رضي الله عنه عن يمينه وأعاد النفقة على ابن أخته مصطح، أعاد النفقة عليه. بل جاء في بعض الروايات التي ذكرها بعض المفسرين أن أبا بكر ضاعف له النفقة، فأين نحن أيها الإخوة؟ الآن بعض الناس وبعض الأقارب تحاول تصلح بينهم، تقرب، لا فلان يقول، فلان أنت ما تدري، فلان طيب يا أخي وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ثم يبدأ ينكث الماضي وأنه قال وما قال وكتب وفعل وصلى. طيب سبحان الله يا أخي، طيب هذه كآية في 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 كتاب الله جل وعلا، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يا أخي سبحان الله، هذا باب عظيم مشرع لك إلى الجنة، أن تعفو وأن تتسامح وأن تصفح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما ازداد عبد بعفو إلا عزة، وهذا في صحيح مسلم، أن تزداد خير. فإذا يا أخي من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى أن تصل أرحامك. أنا أقول هذا الكلام وكلنا ذاك الرجل في التقصير وفي الخلل، لكن نسأل الله أن يفتح على بصائر قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام، أن يهدينا وأن يهدي لنا أيضا، إنه ولذلك والقادر عليه. نعم تفضل.
رحمة الخلق، يقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا رحم الخلق ضعفاءهم ومساكينهم وأراملهم وأيتامهم ومحتاجيهم ومعسريهم رحمهم الله برحمته وفضله ووفقهم للخير وأعانهم عليه وخلف عليهم ما أنفقوا بالبركة.
نعم أيها الإخوة، رحمة الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: من لا يرحم لا يرحم. وقال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذلك أشقى الناس أيها الإخوة، أبعد الناس من الله من هو؟ صاحب القلب القاسي، يقول عليه الصلاة والسلام: وأبعد الناس من الله القلب القاسي. بعض الناس أعوذ بالله في قلب قسوة، احنا ما نقول، احنا ودنا ان يتصدق وينفق ويعطي، لكن بعض الناس حتى في قلب قسوة يرى فقراء، يرى ارامل، يرى ايتام، ومع ذلك ما يتحرك حتى قلبه بالخير، ويتمنى مثلا ان يقول: يا ربي يا ليت عندي مال كان اعطيهم، يا ليت عندي مال كان اكفل ايتام، قلب في قمة القسوة. هذا نسأل الله العافية، هذا ابعد الناس من الله. ولذلك يعني من علامات الشقاوة أيها الإخوة كما قال ابن القيم رحمه الله: قسوة القلب. قال ابن القيم: خمس من الشقاء: قسوة القلب، وجمود العين، وركوب بحر التمني، رأس مال المفاليس، إن شاء الله أتوب بعدين أتحسن، وهكذا بس يتمنى ولا يفعل شيئا، والحرص على الدنيا وطول الأمل. فأولها أيها الإخوة قسوة القلب، فنعوذ بالله جل وعلا من قسوة القلب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعوذ بذلك، تعوذ من هذا القلب القاسي الذي لا يرحم. ولذلك عليه الصلاة والسلام يقول: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. خل قلبك يا أخي ندي، خل قلبك رقيق لين، إذا رأيت منظر، إذا رأيت موقف معين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأثر في أي موقف فيه محل إحسان، في محل رحمة، في محل بكى عليه الصلاة والسلام. بل حتى إن الخلائق يعني من الإنس والبهائم يعرفون رحمته صلى الله عليه وسلم. وفي سنن أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام دخل حائطا لبعض الأنصار، يعني مزرعة، فلما دخل عليه الصلاة والسلام مع أصحابه إذا بجمل يقبل على النبي صلى الله عليه وسلم، جمل بهيمة، فوضع رأسه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكى الجمل، فوضع عليه الصلاة والسلام يده الشريفة بين ذفريه، يعني بين أذنيه، حتى سكته. فلا إله إلا الله، ما أدرى هذا الجمل أن هذا هو الرحمة المهداة والنعمة المسداة عليه الصلاة والسلام. ثم بوحي الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم نادى صاحب الحائط، قال: يا فلان، من صاحب الحائط؟ قالوا: فلان. فنادى قال: ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ فإنه يشتكيك أنك تجيعه وتدئبه، يعني أنك لا تطعمه طعاما ثم تكثر عليه العمل الشاق، ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ إذا نشوف حتى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان. من لا يرحم لا يرحم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ولذلك يا أخي استعذ بالله دائما من قسوة القلب، وابتعد أيضا عن قساة القلوب. نعم صحيح، يعني بعض الناس يعني يجالس أصحاب أو رفاق وتجدهم مثلا يرون منظر أو يمر بهم حالة أو موقف، ومع ذلك هذا القلب نسأل الله العافية عديم الإحساس لا يتأثر، فاحذر من صحبة هؤلاء، لأن هؤلاء كما قال ابن القيم رحمه الله يصبغونك بصبغة ما في قلوبهم. لكن إذا عشت بين أناس أرقة في القلوب، ناس يخافون الله، ناس يرحمون الخلق، لا والله ستكتسب هذه الصفة من حيث تشعر أو لا تشعر. إذن أيها الإخوة، الرحمة أمرها عظيم، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذا ضعه شعارا نبويا نصب عينيك في كل ما تأخذ وتذر في حياتك، والله المستعان. نعم
فضل. التحلل من مظالم العباد في الدنيا. وفي الحديث رحم الله امرأ كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض، فأتاه فاستحله قبل أن يطالبه به فيأخذ من حسناته، فإن لم تكن له حسنات زيد عليه من سيئات المطالب.
نعم، هذا أمر أيضا مهم، وهو التحلل من مظالم الناس، لأن بعض الناس للأسف لضعف الإيمان وقلة الخوف من الله جل وعلا يرى أن تحايله على أموال الناس، يرى أن هذا يعني شطارة زي ما يقولون، مثل ما يقولون، ويرى أن هذا ذكاء، فتجده يأخذ ديون ولا يسددها، تجد مثلا يستأجر بيت ولا يدفع الأجار، تجد عنده مثلا عمال ولا يعطيهم أجرتهم، ويرى أن هذا ذكاء وأن هذه فطنة، وهذا والله وبال وشؤم عليه في الدنيا والآخرة. فلتستحل يا أخي من له عليك حقوق، وهذا من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى. أنت لا ما تدري أخي بكرة في لحظة ما تدري تودع الدنيا بما فيها، فهل ينفعك هذا التلاعب وهذا التحايل على حقوق الناس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ مال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني أن الله يعينه على الأداء، ومن أخذها يريد إهلاكها يعني يأخذها بس ولا يرد إليهم أهلكه الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلنتق الله أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم في موقف عرفة، في الموقف العظيم المشهود، يقول إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فالأمر خطير أيها الإخوة، فنسأل الله أن يعيننا على طيب المكسب وعلى الإنفاق فيما أمرنا به. نعم.
السماحة في البيع والشراء والاقتضاء. وفي الحديث رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا، إذا قضى سمحا، إذا اشترى سمحا، إذا قضى سمحا، إذا اقتضى.
نعم، هذا أيضا السماحة في البيع والشراء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله، دعاء له بالرحمة، وهذا من أسباب نيل رحمة، أن تكون سمح في البيع في الشراء في القضاء في الاقتضاء أيضا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لحقه يوما أعرابي فأخذ بجلباب النبي صلى الله عليه وسلم فقبضه قبضة شديدة حتى أثر في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا محمد، ما قال يا رسول الله، هذا من الجفوة والغلظة، قال يا محمد ألا تعطيني حقي كذا وكذا وكذا، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني أنكم تماطلون بالحقوق ولا تعطوننا الحقوق. فعمر رضي الله عنه هم أن يضرب عنقه، يعني كيف هذا تأخذ بجلباب النبي صلى الله عليه وسلم وتشده تلك الشدة القوية حتى أثرت في صفحة عنقه عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا محمد، لم يقل يا رسول الله، ثم ذكره بأن بني عبد المطلب قوم مطل، يعني أنهم يماطلون ولا يسددون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر، ألا أمرتني بحسن القضاء وأمرته بحسن الاقتضاء، يعني أمرت الأعرابي أنه يهدأ ويطمئن يعني يعطينا فرصة، وأنا أمرتني أيضا أنني أقوم وأسدد هذا. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعطى كذا وكذا ويسدد. فالسماحة والتيسير على الناس، ولذلك جاء في الحديث القدسي أن عبدا من عباد الله إذا جاء يوم القيامة يعفى عنه وترفع منزلته فيقول يا ربي بما لذلك، قال إنه كان يعني لك حقوق على الناس فكنت توسر على فلان وتيسر وتقول هذا إلى زمن وهذا وهذا، فنحن أحق بذلك منك، أو كما جاء في الحديث. فالسماحة والتيسير سواء في البيع والشراء أو في القضاء أو الاقتضاء، يعني سواء أنت تصبر على الناس ولا تعجل عليهم وتجعل الدين أقساطا، وأيضا الشخص الآخر الذي أخذ المال يتق الله عز وجل ويسدد ولا يماطل ولا يتلاعب بحقوق الناس. فالأمر عظيم، نسأل الله العافية. إذا جاء يوم القيامة يأخذ منك حسناتك حتى لا يبقى لك منها شيء، نسأل الله العافية. فعلى كل حال السداد والتيسير هذا من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى. نعم،
قيام آخر الليل لمن وفقه الله وأعانه.
قيام الليل، نعم
نعم، قيام الليل لمن وفقه الله وأعانه وفتح على قلبه.
لا إله، هي والله صدق، هي والله، لمن أعانه وفتح على قلبه. هي المسألة فتح من الله، إعانة، هداية. وأنا قلت في درس سابق لا يكون حظنا أيها الإخوة في هذا المجالس مجرد السماع فقط، والله نسمع بقيام الليل ونسمع بالنوافل ولكن ما في تقدم، هذه والله مصيبة. لا يكن حظك كما قال بعض أهل العلم، لا يكن حظك من مجالس الذكر ومجالس العلم مجرد السماع فقط. نعم، سماعك هذا بداية الهداية، بداية الاستقامة، بداية الخير، جزاك الله خيرا، ولكن الله الله بالعمل والتطبيق. نعم، نسمع الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قام الليل نال رحمة الله تبارك وتعالى. نعم، الحديث
يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ قام من الليل فأيقظ أهله،
الله أكبر،
فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء.
الله أكبر. نعم، هكذا هكذا بيوت أهل الإيمان، أهل الديانة، أهل الصلاح، أهل قيام ليل، يقيمون الليل ويصلون. الرجل إن قام واستيقظ قبل زوجته أعانها على قيام الليل، إن أبت نضحها، يعني رش، ما هو يصب الماء لكن رش الماء في وجهها بعد أن يحاول إيقاظها. وهي أيضا إن سبقته، وهذا رحمة من الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها قال: ورحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها وقام فصليا جميعا فكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فما أجمل البيت أيها الإخوة، بيت الإيمان، بيت أهل الصلاح والتقى، أن يتعاون الزوج مع الزوجة على قيام الليل فيذكران الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقوم آخر الليل ويوقظ أهله عليه الصلاة والسلام. وإن أردت السنة وإن أردت الخير فإنني أذكر بما ذكرته قبل مجلسين أو ثلاثة، ما ثبت في صحيح الإمام البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعار من الليل، يعني استيقظ وانتبه، كلنا عن بعض الناس يقوم وما يدري وش يقول، لا اسمع، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه محفوظة أليس كذلك؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه أيضا محفوظة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه أيضا محفوظة، ثلاث جمل. قال عليه الصلاة والسلام: إن دعا أستجيب له. ما أجملها يا أخوان، جالس على السرير لما تستيقظ قل هذه الجمل، وأنت جالس على سريرك ارفع يديك اطلب الله من خيري الدنيا والآخرة، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول: إن دعا أستجيب له، فإن قام وتوضأ وصلى قبلت صلاته. لا إله إلا والله، فضل عظيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أيضا هذه من أذكار أذنى. سبحان الله، يقوم ما يدري، خلط يا أخي، ليش؟ يجب أن تستن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس أول ما يستيقظ من نومه ماسك الجوال ويشوف وش الرسائل وش اللي مكتوب واللي راح واللي جاء الدنيا يا أخي ملحوقة، والدنيا ما تنتهي بأشغالها وبأعمال، دع الجوال على جنب وكن مع الله عز وجل، قم آخر الليل. فهذا دعاء لك بالرحمة، من أسباب نيل الرحمة أن تقوم آخر الليل وأن توقظ أهلك، أو أن زوجتك تسبقك بالخير ثم توقظك لقيام الليل، والله المستعان. نعم،
أربع ركعات.
هذا الكلام في قيام الليل سبق أنني تحدث عنه كثيرا، ولا أحب أن أطيل. أن الله جل وعلا ذكر من أهل صفات أهل الجنة: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وقال جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأفضل الصلاة، شوف كلام حد نهائي، ما في لا زيادة ولا نقص، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. فالله الله يا أخي، لا يكن حظك، أعيد وأكرر، من هذا الكلام هو مجرد السماع فقط. ابدأ من الليلة، ابدأ خلاص، قدم جوالك الساعة نصف ساعة 20 دقيقة، المهم تبدأ. الطريق الذي طوله 1000 ميل يبدأ بالخطوة الأولى، لازم تتحرك، لازم تعمل، لازم تستيقظ. أما كل إنسان بس يعني الأيام تمضي والأعمار تنقضي، الله المستعان، نسأل الله أن يهدينا وإياكم سبل السلام. نعم
تفضل. 4 ركعات قبل العصر. ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم رحم الله عبدا صلى قبل العصر 4.
نعم، هذه أيضا سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العبد يصلي قبل العصر 4. هذه ليست من السنن الرواتب، السنن الرواتب ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. من صلاهن في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. وهناك سنن غير رواتب، يعني جاءت لها أدلة، مثل زيادة ركعتين أيضا مع الراتبة التي بعد الظهر. قال عليه الصلاة والسلام: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وأيضا هنا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله. شوف هذه دعوة بالرحمة، ومن الذي يدعو؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعاء. رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، صلي ركعتين ركعتين، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. انظروا أيها الإخوة كيف أن الواحد الذي يأتي دائم متأخر للصلوات أنه يحرم نفسه خيرا كثيرا. بعض الناس الله يهدينا وياهم ما يجي إلا عند الإقامة أو تفوت ركعة، وهذه والله مصيبة. يعني بعض الناس يعني يفوت تكبيرة الإحرام، وكان السلف رحمهم الله يعزي بعضهم بعضا في فوات تكبيرة الإحرام. يعني واحد شافه فاتت تكبيرة الإحرام بعد الصلاة قالوا أحسن الله عزاك يا فلان، أي والله أنت والله محروم، أحسن الله عزاك. لماذا؟ لأنه فاتت تكبيرة الإحرام، فاته شيء فاضل قبلها، وفاته. فيا أخوان المسألة تحتاج مجاهدة، تحتاج خلاص إذا سمعت حي على الصلاة حي على الفلاح خلاص آمنا استجبنا. فيعني ومن أسباب نيل رحمة الله صلاة 4 ركعات قبل العصر، ركعتين ركعتين. نعم.
ومن أسباب رحمة الله تعالى الحلق في نسك الحج والعمرة. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. ثم قال في الرابعة: والمقصرين.
نعم، معروف أيها الإخوة أن الحلق أو التقصير أحد واجبات الحج أو العمرة، وأحد واجبات الحج والعمرة من واجباتهما الحلق أو التقصير. والحلق ولا شك أنه أفضل لأمرين: أولا أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد حلق، وعندما نقول الحلق يعني الحلق بالموس وليس الحلق بالمكينة، هذا يسمى تقصير ولا يسمى حلق. الحلق هو الذي بالموس، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن هديه أفضل الهدي وأحسن الهدي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هنا دعا للمحلقين 3 وقيل 4، قال في 4 أو في 3 والمقصرين. فالحلق ولا شك أنه أفضل. وعندما نقول التقصير أيضا بعض الحجاج أو العمار هداهم الله يأخذ شوي هنا، لا ما يجوز، يجب أن يعمم، يجب أن يكون التقصير عاما قدر ما تستطيع. أما المرأة فإنها تأخذ من ضفائرها قدر أنملة، يعني تجمع شعرها ثم تنظر قدر أنملة وتقصه ويكفيها، هذا ما يخص عن المرأة. أيضا ذكر بعض المفسرين أن الله جل وعلا قدم ذكر المحلقين في قوله محلقين رؤوسكم ومقصرين، قالوا هذا أيضا مما يستفاد منه أن الحلق أفضل من التقصير. نعم تفضل.
مجالس الذكر والخير التي ذكر فيها العباد بربهم ويحمدونهم على الخير والتقوى. يقول صلى الله عليه وسلم:
نعم، مجالس الذكر، أسأل الله يجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر خالص لوجهه جل وعلا، أن لا يكون فيه رياء ولا سمعة. نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده.
الله أكبر. أربع جوائز، أربع فضائل لمجالس الذكر. وكثير من الزملاء أو الحاضرين جزاهم الله خير إذا انتهى الدرس يعني يقول احنا يعني نعمنا والله الحمد في هالرحلة المباركة، سواء في الحج أو في زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالدروس العلمية واللقاءات والمحاضرات سواء في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا والله الحمد شعور طيب ولا شك أن المؤمن يفرح بهذا، لكن يا أخي الخير موجود في كل زمان وفي كل مكان. إذا رجعت إلى بلدك بالسلامة والعافية ابحث عن مجالس الذكر، يعني وليس الذكر مقصور على الحرمين الشريفين. نعم ولا شك يعني قداسة المكان وفضله، الصلاة هناك بمئة ألف صلاة وهنا بألف صلاة لا شك، يعني والجو الروحاني كما يقولون وأن الإنسان يعان على نفسه هذا فضل ولا شك من الله سبحانه وتعالى، ولكن أنت إذا رجعت إلى بلدك ابحث عن مجالس الذكر، ستجد في بلدك العلماء وستجد أهل الخير، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير، الحمد لله أمة محمد لا تعقم من الخير صلى الله عليه وسلم، لكن أنت ابحث عن مجالس الذكر، مجالس العلماء، حلق القرآن، حلق السنة، التفسير، الفقه، كل هذه ستجدها بإذن الله عز وجل. واحمد الله على هذه الفضائل. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، وهذا هو الشاهد أيها الإخوة. نعم فضل من الله سبحانه وتعالى. وحفتهم الملائكة، الملائكة تكون بينهم وفي مجلسهم حتى يبلغوا عنان السماء من كثرتهم، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرهم الله في من عنده، في من عند الملائكة الأعلى، عند الملائكة، وهذا فضل عظيم أيها الإخوة. فلا تحرم نفسك أخي من مجالس الذكر، كما أنك أسبوعيا مرتب لك برنامج ذهاب وإياب وأكل وشرب وعمل، ليكن لك أيضا أسبوعيا برنامج في مجالس العلماء. وأيضا يا أخي من مجالس العلماء أن تدخل في مواقع في الإنترنت، فيه الآن مثلا موقع للشيخ فلان بن فلان، موقع للشيخ كذا وكذا، موقع لكذا، ادخل استفد من مجالسهم وتعلم. الحمد لله يعني الإنسان ما حد والله يقول والله أنا عايش في جهل ولا أعرف شيء، لا الحمد لله مجالات طلب العلم والتواصل مع العلماء كثيرة، لكن يا باغي الخير أقبل. نعم.
عيادة المريض.
عيادة المريض يعني من كان مريضا يزار. نعم نسمع.
قال صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع. مخرفة الجنة يعني ما زال يجني من ثمار الجنة.
نعم هذا أيضا من الأسباب التي تنال بها رحمة الله عيادة المريض، وهي من حق المسلم على أخيه المسلم. وإذا عدت مريضا فالتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أولا اقرأ عند رأس المريض ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: من قال عند مريض لم يكتب الله له أجل، يعني أنه لن يموت، أنه بقي له أجل، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، تقولها سبع مرات، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها عند رأس مريض ولم يكتب له أجل، يعني أنه لا يزال له أجل، أنه لن يموت إلا شفاه الله. أيضا إن حصل أنك ترقيه الرقية الشرعية، تقرأ عليه الفاتحة، تقرأ عليه أواخر سورة البقرة، آية الكرسي، المعوذتين، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقم، ونحو ذلك. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أن تذكر له فضائل الصبر على يعني الأمراض والعلل، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا أمر. الأمر الرابع أن تذكره ما عاش فيه من فضل الله ومن إحسان الله ومن العافية والله الحمد. يعني عاش سنين والله الحمد في العافية، وكونه يمرض لمدة أيام معدودة هذه ليست بشيء في جانب العافية والصحة التي عاشها فيما مضى وسوف يعيشها بإذن الله فيما يستقبل. فهذه آداب طيبة ينبغي أن يحرص عليها زائر المريض. نعم
فضل. انتظار الصلاة بعد الصلاة وترقب الصلاة الآتية بعد الصلاة الماضية.
الله أكبر، وين عاد هذا انتظار الصلاة بعد الصلاة؟ لكن نحن نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن الآن ينتظرون الصلاة بعد الصلاة. نحن جينا المغرب هنا وننتظر الآن صلاة العشاء، فنسأل الله أن يكرمنا بفضله وأن يجود علينا برحمته، ونسمع الآن الحديث الدال على نيل رحمة الله تبارك وتعالى بهذا العمل. نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الجماعة: ولا تزال الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
نعم، وهذا أيضا حتى لو ما انتظر صلاتين، وهذا حرمان لمن لا يشهدون الصلوات الخمس جماعة في المسجد. هذا وللأسف أن بعض المسلمين لا يعرف الصلاة في المسجد، يصلي في بيته مع امرأته مع النساء، هذا لا يجوز يا أخي. إنما عمرت بيوت الله وإنما عمرت بيوت الله وشيدت ورفعت من أجل أن تعمر بالصلاة، هذا أفضل ما تعمر به. فلا يجوز يا أخي لك وأنت رجل صحيح بتمام العافية أن تصلي في بيتك، هذا لا يجوز. الأعمى الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله العذر، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله إنني رجل أعمى وليس لي قائد، يعني ما في واحد يمسك بيدي ويوصلني إلى المسجد، وإن المدينة كثيرة الهوام، يعني يمكن أنا جاي في الطريق يجيني شيء وأنا ما أعرف ولا أرى شيئا وليس لي قائد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا حرج. ذهب الرجل ثم ناداه قال: يا فلان أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. سبحان الله. طيب وين الآن كثير، ما لا أقول كثير إن شاء الله، بل نقول بعض المسلمين، إن شاء الله أن المسلمين على خير، لكن أقول بعض المسلمين هداهم الله، تجد في أتم صحة وعافية ويسمع النداء ويستطيع أن يصل إلى المسجد ممتعا بحواسه ولله الحمد، يرى بعينيه ويتكلم بلسانه ويزاول بيديه ويمشي على قدميه، ما في أي عذر يمنعه من الصلاة، والحمد لله أنه يعان على طاعة الله. ما هناك واحد يقول لا تدخل المسجد، لو دخلت نقتلك أو نفعل فيك، الحمد لله بيوت الله مشرعة ومهيئة ولله الحمد. لكن بالله عليكم هل هذا له عذر؟ الذي ينام ويغط في بيته نوم أو يتساهل ويتلاعب ويترك صلاتين مع صلاتين مع ثلاث، هذا لا يجوز يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المرات أراد عليه الصلاة والسلام أن يذهب مع رجال معهم حزم من حطب ويقدم رجلا ليصلي بالناس، فيذهب ليحرق بيوت أناس لا يشهدون الصلاة مع الجماعة. ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم؟ النساء والصبية. احنا هذا ليش ذنبهم بعد النساء والصبية ده لا يصلون في البيت. فترك عليه الصلاة والسلام هذا الأمر. حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. أترضى يا أخي على نفسك بهذا الأمر؟ والله ما في مسلم يخاف الله ومؤمن نور الله قلبه بالإيمان أن الرجل يغط وينام. إنسان مرة واحدة حصل ظرف معين متعب، يعني الله غفور رحيم ويتوب على من شاء من عباده، لكن إنسان يستمر هذا العمل ونوم أو تلاعب وتشاغل عن الصلاة، هذا لا يجوز يا أخي. قال العلماء: لو صلاها 1000 مرة ما قبلت منه. كما أن لا يجوز أن تصلي الصلاة قبل دخول الوقت، لا يجوز أن تصليها أيضا بعد خروج الوقت. يعني لو جاء واحد الآن قال بصلي العشاء، أبصلي وبروح أرقد في الفن، ما يجوز، انتظر يا أخي حتى يدخل وقت العشاء. لو جاء واحد قبل المغرب 10 دقائق قال بصلي يا جماعة، ما يجوز. كما أن لا يجوز أن تصليها بعد خروج الوقت. فأيها الإخوة والله إن هذا أمر خطير، والله إن يندى له جبين المسلم عندما ترى بيوت يليت المسألة على الشباب، وهذا أيضا ما يجوز. بل تجد الأب وهو المسؤول وهو الراعي لهذا البيت لا يصلي ولا يشهد الجماعة في المسجد. فالله المستعان يا أخوانا يعني الأمر خطير. ثم أيضا أنت في فضائل وفي خيرات، ومن ذلك أن الملائكة تدعو لك اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة، فهذا أجر عظيم، والمحروم من حرم خير الله. نعم.
فتلك أسباب ينال بها العبد بالإخلاص والصدق رحمة الله وإحسانه، وما أحوجنا إلى ذلك ما أقل الأعمال وما أكثر الخطايا والسيئات.
والله المستعان. على كل حال أيها الإخوة، أختم أيضا أن من أن رحمة الله جل وعلا عظيمة، ولا يهلك على الله كما قال العلماء إلا هالك. وديننا دين سمح، دين عظيم، دين مشرعة أبوابه في كل فعل الخير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال سبعة. فالمحروم أيها الإخوة كما قال العلماء، ليس المحروم من حرم الدينار والدرهم، ليس المحروم من حرم الزوجة والولد، ليس المحروم من حرم الجاه والمنصب، هذولا ليسوا محرومين، وإن كان عند الناس يسمون، لكن والله ليسوا محرومين. المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله جل وعلا. نعم، هذا والله هو المحروم. أما كون الدينار والدرهم هذا لعاعة الدنيا، هذا يأخذ وهذا يأخذ، والزوجة والولد هذا بتقدير الله، يأتي ولد ولا ما يأتي، ووظيفة في منصب مترقي في مرتبة معينة ولا ما ترقيت، هذا عاد قدر الله والأمور تأتي هكذا وهكذا. لكن المحروم حقا من حرم التوفيق لطاعة الله جل وعلا. وكما قلت أيها الإخوة، ديننا دين عظيم، لسنا محصورين في أبواب معينة من الخير. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في من سبقنا من بني إسرائيل امرأة بغي، يعني امرأة تفعل الفاحشة، شغلها كذا فعل فاحشة الزنا، نسأل الله العافية. ولكن مرة نزلت البئر وشربت، فلما خرجت رأت كلبا يلهث من العطش، فنزلت فملأت موقها يعني خفها ماء فسقته، فشكر الله لها فغفر لها. وفي بعض الروايات أنه كان رجلا. فانظروا أيها الإخوة، شكر الله لها ودخلت الجنة لأنها سقت كلبا يلهث من العطش. وجاء في الرواية الأخرى بالنسبة للرجل أنه قال لقد بلغ بهذا الكلب ما بلغ مني، يعني أنا كنت قبل أن أحصل على هذا الماء ألهث من العطش، فنزل فسقى له فشكر الله له فدخل الجنة. فقالوا يا رسول الله ألا وإن لنا في البهائم لا أجر؟ فقال عليه الصلاة والسلام في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة. سبحان الله، حتى في بهيمة، هذا الرجل من بني إسرائيل وهذه امرأة بغي تفعل الفاحشة، غفر الله لها ورحمها وأدخلها الجنة لأنها سقت كلب بهيمة من البهائم، سقته ماء فشكر الله لها فأدخل الجنة. فديننا أيها الإخوة عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تحتقر عملا، لا تستقل شيئا عند الله سبحانه وتعالى. ولقد ذكرت بالأمس حديث المرأة التي جاءت بابنتيها تستطعم، يعني تسأل، والحديث في صحيح البخاري، حديث صحيح، أن امرأة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها ومعها ابنتان تستطعم، يعني فقيرة ما عندهم شيء. قالت عائشة رضي الله عنها فنظرت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد سوى ثلاث تمرات، فقط ثلاث تمرات. أشرف بيت، أكرم بيت على وجه الأرض، لا يوجد فيه إلا ثلاث تمرات، وكان عليه الصلاة والسلام عبدا شكورا. تقول أعطيتها، فأعطت كل بنت تمرة وأخذت الثالثة. البنتان من الجوع ومن المسغبة والحاجة كل واحدة أكلت تمرتها، فنظرت إلى الثالثة، فالأم لما جعل الله في قلبها من الرحمة شقت التمرة نصفين وأعطت كل واحدة نصفا ولم تأكل شيئا. ومعلوم أن التمرة الثالثة لا هي والله لا تسمن ولن تشبع جوعا، لكن شيء جعل الله عز وجل في قلبها من الرحمة ومن الحنان. فتقول عائشة رضي الله عنها فأعجبني صنيعها فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله أوجب لها بهما الجنة. وفي في رواية إن الله رحمها لرحمتها بابنتيها. لا إله إلا تمرة واحدة نالت رحمة الله، نالت جنة عرضها السماوات والأرض. فطب نفسا يا أخي، اعمل الخير، قدم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، ليكن في قلبك رحمة وحنان على بناتك. نعم قد بعض الناس يبتلى بكثرة البنات أكثر من الذكور، احتسب الأجر من كساهن وسقاهن وفعل كذا كذا من كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت له الجنة. اصبر واحتسب وتحنن وترحم، أبعد الناس من الله القلب القاسي. على كل حال أيها الإخوة، هذه أسباب في كتاب الله جل وعلا، وأسباب ثابتة عن أرحم الخلق بالخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في كيف ننال رحمة الله جل وعلا. وأنا لم أحب أن آتي بكلام علماء أو في أسباب النيل الرحمة ولا غيرهم، أنا يكفينا القرآن والسنة أبدا، نحن نعيش على ضوء من كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن نجد أصلا أسباب تنال بها رحمة الله إلا في هذين المصدرين العظيمين. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال العلماء الحكمة هي السنة. فنحن هذه أسباب، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لأن نأخذ بها، وأن يهدينا الله جل وعلا وأن يأخذ بقلوبنا وجوارحنا لنكون سامعين مطيعين، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. نبدأ الآن في درسنا المعتاد في التفسير وعلوم القرآن في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري. وأحب أيضا، بعض الإخوة كان يسأل عن الرحمة والمحبة، أحببت في هذا كلاما، فغدا إن شاء الله تعالى سوف نتكلم في بداية الدرس عن الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. نحن الآن تكلمنا عن كيف تنال رحمة الله عز وجل، وذكرنا الأسباب من القرآن ومن السنة. غدا إن شاء الله تعالى وفي مثل هذا الوقت وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أعطاني الله وإياكم فسحة في الأجل وطولا في العمر، نلتقي هنا ونتكلم عن الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى، وهي 10 أسباب ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين. نقرأها إن شاء الله غدا ونعلق عليها بما يتيسر. أسأل الله يجعلني وإياكم من أحبابه، أن يجعلنا وإياكم ممن أفاض عليهم بخيراته وإحسانه وجوده، إنه ولذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، كان آخر قراءتنا في الدرس الماضي في فضيلة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أدركنا الأذان والإقامة ولم نكمل بقية المسائل. فلا شك أيها الإخوة أن من أفضل الأعمال ومن أجل القرب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا قد بدأ بهذا الأمر بنفسه وملائكته ثم أمرنا بذلك، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وفي السنن قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. هذا على وجه الخصوص، وإلا فإن الإنسان يصلي دائما يعني في ليلة الجمعة وغيرها يعني. فقالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك وقد أرمت يعني بليت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. هذا من الأمور التي تحدثنا عنها. أيضا أيها الإخوة، ما معنى صلاة الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، وما معنى صلاة الملائكة، وما معنى صلاتنا نحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم، جمهور أهل العلم، إن المراد بصلاة الله جل وعلا على رسول صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة. هذا معنى صلاة الله على رسول صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الملائكة وصلاتنا نحن فدعاؤنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن صلاة الله على رسوله المراد بها أيها الإخوة ثناء جل وعلا عليه في الملأ الأعلى، وصلاتنا نحن مع الملائكة فإن المقصود بها الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالكرامة والرفعة وإلى غير ذلك مما ذكره المفسرون وشراح الحديث. هذا مسألة. ثم أيضا هنا ما هي أفضل الصلاة؟ هو ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الصيغ، ولكن أفضلها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن قلت في العالمين إنك حميد مجيد، فهذا أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو الإنسان الآن يريد الاختصار، يعني ما يستطيع أن يقول هذا كله، فلو قلت اللهم صلي وسلم تجمع بين هذا وهذا، اللهم صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم فقد وفقت وقد هديت بإذن الله عز وجل. هنا أيها الإخوة في حديث كعب بن عجرة وما والحديث الذي بعده قالوا يا رسول الله إلا قد عرفنا السلام عليك، لأنهم قد عرفوا السلام، السلام عليك التحية، يعني قد عرفوا السلام عليه في الصلاة في التشهد، فكيف نصلي عليك؟ فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. على كل حال أيها الإخوة، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلها عظيمة، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب ماتع جميل مفرد في هذا الموضوع بعنوان جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر الحقيقة فضائل يعني أوصلها إلى 100 فضيلة، ومنها أيها الإخوة غفران الذنوب وتكفير الهموم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل قال إذا يغفر ذنبك وتكفى همك. قال شراح الحديث العبد في هذه الدنيا له يعني جميع مصالح تعود إلى أمرين، إما شيء يرتبط بالآخرة وإما شيء في الدنيا، ومما يرتبط بالآخرة غفران الذنوب، ومن أسباب مغفرة الذنوب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أسباب جلاء الهموم والأحزان وذهاب الغموم أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله الله يا أخي ليكن لهذا الأمر حظ وافر من وقتك، أكثر دائما، أنت الآن دائما في الطريق وفي السيارة وفي الحافلة وفي الطائرة وانت جالس تنتظر موعد، وانت أكثر يا أخي دائما ليكن لسانك لهج بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبخل البخلاء من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وإنك لتعجب من بعض الناس سبحان الله إذا جاء يتكلم قال محمد، جاء في الأحاديث عن محمد، أعوذ بالله يا أخي ما هذه القسوة أخي، هذا يعد الحقيقة نوع من الجفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن دائما والله حقيقة نقوم ونربي أبناءنا وطلابنا أيضا في المدارس وفي الجامعات، هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، مقام عظيم. هم يجي يقول الطالب قال النبي كذا، قال محمد، أعوذ بالله يا أخي، ما في وصف شريف، ما في قال رسول الله، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا لا صلاة ولا سلام، هذا خطأ. ثم إن من كتبوا في مصطلح الحديث قالوا أن بعض يكتب صاد أو صلعم، هذا أيضا خطأ وباطل، لا يجوز، لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذه الآية نزلت في حق من كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد يا محمد، لا يا أخي لا تجعلوا دعاء، هذا كان في وقت عليه الصلاة والسلام وفي حياته، نحن أيضا بعد مماته من حقه علينا صلى الله عليه وسلم أن نتأدب، نذكر وصفه، نصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا ولا شك يقودنا بإذن الله جل وعلا أن نعظم سنته، أن نعظم أمره، أن نعظم نهيه، لا نقدم على سنته عليه الصلاة والسلام لا مالا ولا ولدا، لا هوى ولا شهوة ولا غير ذلك، بل آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. ثم أيضا ذكر شراح الحديث أيضا مسألة هنا، وهي هل يجوز أن نقول لشخص اللهم صل على فلان اللهم صل على فلان. نعم جاء في الآية الكريمة في قوله سبحانه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلا من آل أبي أوفى قيل إنه عبد الله وقيل زوجه جاءوا بصدقتهم يعني بزكاتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى يعني دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا هذا محمول على أحد أمرين، إما أن يكون هذا حق من النبي صلى الله عليه وسلم وصنعه فهذا حق له وأعطاه لغيره فصلى عليهم، هذا قول. والقول الثاني أنه لو فعل مرة أو مرتين فلا حرج، لكن أن يكون شعارا لفلان من العلماء أو فلان من الدعاة أو أبوك أو أمك تقول قال أبي صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ فلان، أو قال الصحابي، أو قال تابعي صلى الله عليه وسلم، لا هذا غير صحيح. يعني يكون شعارا دائما لا، يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم لو قلنا له قال النبي عز وجل، هو عليه الصلاة والسلام له العزة وله جلال وبال، لكن هل يجوز أن يقول هذا؟ هذا في مقام الله سبحانه وتعالى لا يجوز. ولذلك قال شراح الحديث إن هذا إذا كان شعارا ودائما يكرر فهذا لا يجوز، لكن نقول اللهم سلم فلانا، اللهم صل على فلان، مرة جاءت يعني في آلاف المرات يعني مرة وقلتها مرة واحدة يمكن هذه أن تقبل، لكن أن يكون شعارا على لسانك ويتردد هذا غير صحيح، وهذا من الحقوق التي ينفرد بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره. طيب هنا مسألة أيضا ذكرها بعض المفسرين وهي من الهدايات واللطائف الجميلة في القرآن الكريم. الله جل وعلا هنا قال في الآية الكريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي، بس صلاة، لكن نحن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يعني نحن أمرنا بالسلام والصلاة، لكن في جناب الله عز وجل وفي جناب ملائكته أمروا فقط بالصلاة، لماذا لم يؤمروا بالسلام؟ نحن أمرنا بالصلاة والسلام، لكن في جناب الله عز وجل وفي جناب الملائكة بالصلاة فقط. قال شراح الحديث وقبل ذلك قال المفسرون رحمهم الله، وهذه من الهدايات واللطائف الجميلة في الآية الكريمة، قالوا لأن السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتمل معنيين لا ثالث لهما، إما أن يكون السلام بمعنى التحية فالله جل وعلا وملائكته لا يحيون النبي صلى الله عليه وسلم، مقامهم أكبر، يعني ليس مقامهم مقام أن يحيي الله النبي صلى الله عليه وسلم أو الملائكة يحيون النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني أن يكون بمعنى الانقياد، السلام بمعنى الانقياد، وحاشا أن يكون الله جل وعلا ينقاد للرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الملائكة تنقاد للرسول صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن السلام بمعنيه لا ينطبق إلا علينا نحن أهل الإيمان، فنحن إن كان الصحابة رضي الله عنه في زمانهم فقد حيوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بمعنى الانقياد فنحن والله نعم، ونسأل الله أن يعيننا وأن نكون منقادين متبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا إن الصلاة جاءت في جناب الله وفي جانب الملائكة، أما الصلاة والسلام فكانت لنا نحن أمرا، إن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله أيها الإخوة نعيش مع هذا الحق العظيم ونعطر ألسنتنا بالإكثار وأن نردد دائما اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
قال الإمام البخاري رحمه الله
وأنا تعالى أنصح أيها الإخوة باقتناء هذا الكتاب جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، كتاب يقع في مجلد واحد، الحقيقة من أفضل من كتبوا في فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله المستعان. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قوله تعالى لا تكونوا كالذين آذوا موسى. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا.
لا إله إلا صفة الحياة هذه في الأنبياء والرسل، نحن قرأنا بالأمس في قصة زينب بنت جحش وزواج النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال أنس رضي الله عنه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء. وفي الحديث الآخر: كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. البنت الصغيرة الفتاة لا شك أنها في ذلك العمر تكون حية في خدرها، يعني في مخدعها وفي نزلها. كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء منها، فالحياء كله خير، لا يأتي إلا بخير كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان موسى عليه السلام أيضا حييا، فالحياء سبحان الله هذا قاسم مشترك بين الأنبياء والرسل، ثم بين الصالحين من عباد الله من هداهم الله للتخلق بهذا الخلق العظيم. اللهم مستعان. وذلك قوله،
وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها.
ذكر شيخ المفسرين الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله روايات كثيرة ما الشيء الذي أوذي به موسى، والله جل وعلا يحذرنا أيضا أن نؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما آذت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام. ذكر ثلاثة أقوال. قال: القول الأول أن بني إسرائيل قالوا إن موسى عليه السلام كان رجلا آدر، وآدر معناه يعني كبير، معناه كبير الخصيتين، معنى آدر أي كبير الخصيتين. وإنه عليه السلام كان يغتسل مرة فوضع ثيابه على حجر، موسى عليه السلام كان يغتسل مرة في نهر أو في ماء فوضع ثيابه على حجر، فلما انتهى وأراد أن يأخذ ثياب الحجر انطلق بأمر الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الحجر مشى فلحقه موسى عليه السلام وكان يقول: ثوبي حجر، يعني أنت قف يا حجر. فالمهم أنه لما مر رآه بعض بني إسرائيل على هيئة سوية، وأنه ليس فيه شيء وليس فيه عاهة وليس فيه علة ولا غير ذلك، وهم قد آذوا بما قالوا عنه من هذا الكلام السيء إلى غيره. وجاء في الحديث أن موسى عليه السلام ضرب الحجر لما وقف ضربه بعصاه حتى إن الحجر تأثر بندبات من قوة ضرب موسى عليه السلام كيف انطلق. قد يقول قال: كيف حجر ينطلق ويمشي؟ نعم، بأمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن امرأة أن بقرة تكلمت وأن ذئبا تكلم، والصحابة رضي الله عنهم قالوا: بقرة تتكلم، ذئب يتكلم، كيف هذا يكون؟ فقال أبو بكر وعمر رضي الله عنه: نعم، ما دام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فنحن نؤمن ونصدق، والله قادر على كل شيء، كون حجر يمشي، بقرة تتكلم، ذئب يتكلم، الله قادر على كل شيء. على كل حال هذا قول. والقول الثاني أنهم اتهموا موسى عليه السلام أن به برصا في عاهته، يعني في أسفل جسده، اتهموا أن فيه برصا، وحصل له مثل ما حصل كما قلت في الاغتسال، ورأوه ليس فيه شيء، رآه قوم منهم. والرواية الثالثة ذكروها، قالوا إن بني إسرائيل قالوا إن هارون عليه السلام مات في أعلى جبل عند موسى عليه السلام وحمله موسى ونزل به، فقال له بنو إسرائيل: أنت قتلت أخاك، كنت رجلا شديدا فينا، وغير ذلك. وهذا كله كلام باطل على كل حال ولا يصح، لكن هذا مما روي عنهم. على كل حال الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. سواء يعني هو قال الطبري رحمه الله قال إن الأذية تشمل، سواء قيل إنه رجل آدر، سواء قيل إنه رجل أبرص، سواء قيل إن قومه اتهموه أنه قتل أخاه هارون، كل هذا باطل وغير صحيح، والله جل وعلا قد برأه من هذا. ثم أيضا أيها الإخوة، مقام الأنبياء والرسل مقام عظيم، لا يجوز يعني الاعتراض عليهم والكلام فيهم. وإن كان بعض المفسرين عفى الله عنهم يعني تكلموا في مقام الأنبياء والرسل واتهموهم بما لا يليق، مثل ما صنع الزمخشري في الكشاف لما جاء عند قول الله عز وجل: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نومانا، كان كسلان متثاقل، فالله عز وجل نهاه وأمره، قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المدثر قم فأنذر. وقال إنه عليه وهذا وقال كلمات لا تليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز، يجب. ولذلك المفسرون شنعوا عليه وردوا عليه وبدعوه، قالوا كيف هذا تقول في مقام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك موسى عليه السلام، هناك بعض من كتب في التفسير يقول إن موسى عليه السلام رجل صاحب هوى وصاحب غضب ورجل يعني عنده نرجسية يعني غرور في النفس، أعوذ بالله، هذا لا يجوز في مقام الأنبياء والرسل. على كل حال نكمل الحديث إن شاء الله. الحمد لله. أيها الإخوة، كما قلت إنه لا يجوز يعني أذية أنبياء الله ورسله لا قولا ولا فعلا. وكما قلت إن من اتهم موسى عليه السلام كما فعل بعض من كتبوا في التفسير، وللأسف قالوا إن موسى عليه السلام كان رجلا شهواني، كان رجلا نرجسيا يعني عنده غرور واعتداد بالنفس، وأن كان رجل غضوب، ولذلك كان ضرب أخاه وشده بلحيته وأنه قتل وفعل، هذا لا يجوز، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. من يقول هذا كلام؟ يعني لا يجوز أن يعني أن تؤذي رسول الله وأنبياءه، هؤلاء صفوة الخلق وأفضل البشر هم الأنبياء والرسل، فلا يجوز لا قولا ولا فعلا ولا غير ذلك. ومن ذلك الله جل وعلا يقول هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: سورة سبا، باب: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير.
لا إله إلا الله. نعم.
حدثنا حميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو قال: سمعت عكرمة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله.
نعم، يقال خضعانا وخضعانا، يعني ضبطت هذه الكلمة بضبطين، شكلت بهذين، خضعانا وخضعانا. نعم. نعم.
كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذه الآية والآية التي قبلها، وهي قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يقول ابن القيم رحمه الله: إن هاتين الآيتين قطعتا أصول الشرك وعلائقه، يعني هاتين الآيتان فيها رد على كل من يشرك مع الله عز وجل، قطعت جميع يعني أصول الشرك يعني قواعد الشرك وعلائقه يعني وجميع ما يرتبط بالشرك. كيف هذا؟ قال: لأن من يشرك مع الله عز وجل، وهو يقول إن الآية بدأت بالأعلى فالأقل، لأن من يشرك مع الله عز وجل هو بين أمور 4، والله جل وعلا قد نفاها في هذه الآية. هذا الذي تشرك مع الله عز وجل من صنم أو وثن يعبد أو ضريح أو غير ممن تصرف له شيئا من حقوق الله تبارك وتعالى، حقوق العبادة، هذا أن تشرك مع الله عز وجل، هذا إما أنه يملك شيئا في السماوات والأرض، ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما الملك الذي نحن نتملكه الآن؟ أنا أمتلك بيت وأنت تمتلك قطعة أرض وهذا عنده مثلا ملك في شيء معين، هذا بتمليك الله سبحانه وتعالى لك، لكن الملك الحقيقي هو لله سبحانه وتعالى. قل اللهم مالك الملك، فهؤلاء لا يملكون، ما أي مخلوق هذا لا يملك، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب لا يملكون، طيب قد يكونون هم صحهم لا يملكون على حدة، لكن قد يكونون شركاء في هذا الملك، يعني يشتركون. الله جل وعلا نفاه، قال وما لهم فيهما من شرك، أيضا هم ليسوا شركاء مع الله جل وعلا في ملكه. طيب هذا لا يملكون وليسوا شركاء في الملك، طيب قد يكونون معينين ومساعدين للمالك وهو الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس يزعم أن فلان معين مع الله وأنه يعبد كذا لأنه عند الله جل وعلا نفى هذا وقال وما له منهم من ظهير، ظهير يعني معين ومساعد. طيب لا يملكون وليسوا شركاء في الملك ولا هم معاونين لهذا المالك، طيب بقي الآن الأمر الرابع أنهم قد يكونون شفعاء يشفعون لنا عند الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا نفاها وقال سبحانه لا يشفعون عنده إلا بإذنه، وقد علمنا أن الشفاعة المقبولة عند الله عز وجل لا تقبل إلا بشرطين عظيمين. الشرط الأول إذن الله للشافع، هذا الأمر الأول، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لابد أن يأذن الله عز وجل للشافع. الأمر الثاني رضاه جل وعلا عن الشافع والمشفوع له، لابد أن يرضى الله عز وجل، والله جل وعلا لا يرضى إلا لأهل التوحيد، أهل الإيمان، أهل الإخلاص، أما أهل الشرك والوثني هؤلاء لا تقبل شفاعتهم لا لهم ولا في غيرهم، والله جل وعلا يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فصدق ابن القيم رحمه الله تعالى إن هاتين الآيتين قطعتا أصول الشرك وعلائقه، لا هم يملكون شيء، لا يشتركون في هذا الملك، ليسوا مساعدين ولا معاونين في هذا الملك، ثم أيضا ليس لهم حظ من الشفاعة إلا بالشرطين العظيمين، إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه سبحانه وتعالى عن الشافع والمشفوع له. وقد علمنا كما قال أهل العلم أن الله جل وعلا لا يرضى عن أهل الشرك سواء في شفاعتهم لهم أو لغيرهم، والله جل وعلا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه هاتان الآيتان كما قال ابن القيم رحمه الله عظيمتان في الدلالة على قطع أصول الشرك وعلائقه. ثم هنا أيها الإخوة ذكر الإمام البخاري، وقد يمكن تقام الصلاة لكن سنكمل الحديث في هذا، ذكر كيف الوحي، أن الله عز وجل إذا أوحى وحيا أمر بأمر خضعت الملائكة بأجنحتها تعظيما لأمر الله ولكلام الله سبحانه وتعالى كأنه سلسلة على صفوان، فإذا يعني أفاقوا ويكون أول من يفيق هو جبريل عليه السلام، يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربنا، قالوا الحق، وهو جل وعلا لا يقول إلا الحق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وهو العلي الكبير، قال فينزل بها يعني فكل ملائكة ينقلون إلى من بعدهم، فإذا مسترق السمع وهم الشياطين وكانوا بكثرة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يصعدون كل واحد فوق الآخر، قام سفيان وشبك بين أصابعه وحرفها، يعني واحد يرقى فوق، يعني الله عز وجل أعطى هؤلاء الشياطين قدرة أنهم يصعد بعضهم بعضا فيسترقون، فربما أن الشخص الذي في الأعلى يدركه الشهاب، لأن الله عز وجل خلق هذه النجوم زينة للسماء وعلامات يهتدى بها ورجوما للشياطين، فربما أدركه فيموت وربما انطلق بها. ونكمل إن شاء الله الحديث غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.